بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في الجزء ده من سفر الخلوق بندرس خيمه الاجتماع، والاصحاح ده بالذات ماسك الخيمه نفسها، بيوصفها السقف والجدران والستاير بتوع الخيمه، ده غير الفناء الخارجي اللي كان بيجتمع فيه الشعب. في الإصحاح 27 هيتكلم شوية عن السور بتاع الفناء الخارجي، لكن النهاردة هيتكلم عن السور والغطا والجدران والستاير بتاعت الخيمة نفسها. عشان كده بيبدأ الإصحاح بكلمة وأما المسكن فتصنعه من كذا كذا. كلمة المسكن هي الخيمة اللي متغطية، وجوه المسكن الجزء ده متقسم الى قسمين، الداخلي اسمه قدس الاقداس والخارجي اسمه القدس. فالقدس وقدس الاقداس مع بعضهم بيكونوا المسكن. احيانا في كتب الطقوس يسموها القبة، القبة الاولى والقبة الثانية. طول الخيمة 30 ذراع، والعرض 10 ذراع، والارتفاع 10 ذراع. الذراع دوت مقياس، احنا دلوقتي بنستخدم المتر، فكانوا ساعتها استخدموا الذراع. والذراع هو فعلا طول الذراع ده حوالي 45 سنتي، يعني اقل من نص المتر. وكلمة الذراع في اللغة العبرية اللي كتب بها العهد القديم تعبر عن ذراع الأم، يعني اللفظ نفسه زي كلمة ماما، يعبر عن ذراع الأم اللي بتحتضن ابنها في ذراعها. ولما الله بيستخدم المقاييس بوحدة الذراع كأنه بيقول أنا بتكلم بلغة تفهموها، لأن مين فينا ما يعرفش الذراع؟ أنا بستخدم لغة تفهموها. ولما يكون الخيمة طولها 30 ذراع والذراع حوالي 45 سنتي، هيبقى الطول الكل للخيمة زي طول الكنيسة كده 13.5 متر، والعرض والارتفاع اللي هم 10 ذراع هيبقى 4.5 متر كده، و4.5 متر في الارتفاع. بيقول أما المسكن فتصنعه من 10 شقق. الشقة دي انتوا عارفين لما بتشوفوا الصوانات اللي بيعملوها في حالات الوفاة او في الافراح، يعني تلاقي بيعملوا هيكل من خشب بعدين ينزل عليه قماش بتاع الخيام دوت، كل قماشة اسمها هنا شقة. فقال له هتصنع كل الخيمة دي من 10 شقق بوص مبروم واسمنجوني وأرجوان وقرمز. دايما افتكروا الأربعة دول احنا قلناهم قبل كده، البوص المبروم اللي هو قماش الكتان، والمبروم معناها ان هو مفتول فتل وفتل مبرومة ومعمول نسيج. الاسمنجوني هو اللون السماوي، والأرجوان هو ملابس الملوك، والقرمز اللون الأحمر الغامق بتاع الدم. وأفكركم أن الأربع ألوان دول مهمين لينا. البوص المبروم اللي هو اللون الأبيض الناصع بيرمز للنقاوة، والإسمنجوني اللون السماوي بيرمز ان احنا نبقى سماويين في افكارنا وسلوكنا وحياتنا، الانسان يعيش كأنه في السماء. والأرجوان هو ملابس الملوك، كأن ربنا بيقول عشان تدخلوا في شركة معايا واتحاد وعلاقة لازم تعيشوا عيشة راقية جدا كمثل الملوك مش بتوع الشوارع. أما القرمز فهو لون دم المسيح اللي هو هي الدينة البياض والإسمنجوني والأرجوان. يعني إذا اقتربت إلى الخيمة ووجدت إن أول شرط مش متوفر فيه وهو اللون الأبيض النقاوة، وتاني شرط مش متوفر فيه اللي هو الإسمنجوني إن حياتي مش سمائية، وثالث شرط مش متوفر اللي هو الأرجوان إن أنا مانيش ملك، هلاقي الحل في اللون الرابع وهو دم المسيح يطهرنا من كل خطية ويديني إني أبقى سماوي بعد ما كنت أرضي، ويديني إني أعيش ملك بعد ما كنت عبد. الخيمة بالألوان الأربعة دول بيرمز للسيد المسيح اللي بيضمنا جواه. وتفتكروا معايا برضو لما قلت لكم إن الخيمة بترمز للجسد، علشان معلمنا بولس قال النقد بيت خيمتنا الأرضي لجسد، فلنا في السماء بناء. بناء العلاقة بين الخيمة والبناء، الخيمة مؤقتة لكن البناء دائم، الخيمة قابلة للخلع لكن البناء هنخلعه ازاي، الخيمة متنقلة من حتة لحتة لكن البناء ثابت. وكذلك جسدنا الأرضي جسد ثاني أو جسد هنخلعه بعد قليل أو بعد كثير، وهو جسد متنقل بمعنى ان احنا بنتغير من حالة لحالة. يعني الواحد يبقى صغير شويتين بقى كبير، كان شاب بعدين بقى عجوز، كان صحيح بقى مريض، كان مريض بقى سليم، فده التغير بتاع الخيمة. لكن البناء ثابت في السماء، هنعيش على طول الى الابد مع الله في حياة مستقيمة بدون تذبذب او تغير. فإذا كان البشر لابسين جسد ساكنين في خيمة، فالله ارتضى في اتضاعه ان يسكن في خيمة في وسطينا، يعني يبقى عنده جسد زيين. بس جسد المسيح بينطبق فيه الأربعة ألوان دول بالحقيقة، يعني من جهة اللون الأبيض. افتكروا معايا ان السيد المسيح وقف وسط اليهود قال لهم من منكم يبكتني على خطية، انتهى النقاوة، مين يقدر يمسك علي غلطة، ده المسيح. من جهة الإسمنجوني السيد المسيح قال لليهود أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم. فهو إسمنجوني جاي من السماء. من جهة الأرجوان افتكروا برضو يوم أحد الشعانين لما دخل المسيح أورشليم كملك وقالوا مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. ولما جم يحكموه وبيلاطس أرسلوا إلى هيرودس كنوع من الاستهزاء، ألبسه لباسا لامعا، واللباس ده اسمه الأرجوان، ثوبا أرجوانيا. هو استهزأ بيه ولبسه لبس الملوك، ومش عارف ان هو في الحقيقة المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. اما لون القرمز فهو دم المسيح. في سفر الرؤيا صح 7 يوحنا الرائي شاف ناس كتير لابسين ثياب بيض، وبعدين جه ملاك بيسأله انت عارف مين دول، قال له انت تعرف، فرد الملاك قال له هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. طبعا لو كان الدم عادي، انت عارفين طبعا لو الهدوم نظيفة وجع عليها دم تتوسخ تتصبغ وتبقى لونها وحش تحتاج تتغسل، لكن ده العكس. هنا الثياب كانت مش نظيفة واتغسلت في دم الخروف فصارت بيضاء، فالثياب هنا رمز الجسد الإنسان ونفسه وروحه وكيانه المليان بالفساد، لكن لما اتغسل في دم المسيح صار إنسان أبيض، فالقرمز هو دم المسيح. ربنا أمر أن الألوان دي مع بعضيها ينسجوا منها شكل الكاروبين اللي هو الملاك السمائي اللي ليه 6 أجنحة ممتلئ أعينه. فالكاهن اللي جوه المسكن لما يبص فوق هيلاقي الألوان دي مع بعضيها عاملة حواليه كاروبين مظلل عليه، إشارة إلى أن الملائكة بتحيط بشعب الله عشان تحميه، زي ما تقال في سفر العبرانيين إن هم أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتدين أن يرسوا الخلاص. والآية اللي بتقول ملاك الرب حل حول خائفيه ولنجيه، وطبعا لما يكون ربنا بيؤمر موسى إنه يعمل صورة للملاك الكاروبين ويظلل بيها الخيمة من جوه وكل اللي داخل شايف منظر الملاك، دي معناها لما احنا بنعمل صور في الكنيسة للقديسين والملائكة يبقى احنا مش بنخالف أوامر الكتاب المقدس، بل بالعكس بننفذها زي ما كان موجود في العهد القديم. في مزمور يقول لأسكنن في مسكنك إلى الدهور وأحتمي بستر جناحيك. أنا داخل مسكن الله عشان أسكن فيه وأحتمي بستر جناحيه، يعني الله لما يظلل عليا بجناحيه يسترني. وبعدين يبتدي يوصف الكتاب المقدس الشقق دي، قال طول الشقة الواحدة 28 ذراع والعرض 4 أذرع قياسا واحدا لجميع الشقق كلهم 10 بنفس المقاس. الطول 28 والعرض 4، وبعدين 10 شقق هيقسمهم مجموعتين، 5 شقق بعضها موصول ببعض يخيطهم في بعض، و5 شقق تانيين بعضهم موصول ببعض. من جهة العملية لما يجي يشيلوا الخيمة هيبقى صعب قوي يشيلوا 10 شقق مع بعضين تقال، فقال قسموهم جزئين 5 و5. لكن كمان من ناحية التأملية ممكن نعتبر 5 الأولانيين رمز للعهد القديم و5 التانيين عهد جديد، وهنشبكهم مع بعض يبقى كنيسة واحدة. هيشبكهم ازاي؟ قال تصنع عرى من اسمنجوني، عراوي يعني، في اخر شقة هيعمل فيها عراوي وفي اخر شقة من ناحية تانية عراوي. العراوي دي من اسمنجوني، يعني ذات نفس العروة بالطرزة باللون الاسمنجوني. تصنع عرى من اسمنجوني على حاشية الشقق الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني. كلمة الموصل يعني 5 شقق على بعضهم سماهم الموصل عشان متوصلين، في موصل شمال موصل يمين، تعال على الطرف بتاع ده وعلى الطرف بتاع ده اعمل عرى من اسمنجوني. كم عروة؟ 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة، و50 عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني، تكون العرى بعضها مقابل بعض، يعني بالضبط بالمقاس دي قدام دي عشان لما يتزرروا في بعض يبقى الموضوع مظبوط. وتصنع 50 شظاظا من ذهب، شظية زي الزرار بس ذهب، وتصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشزة فيصير المسكن واحدا. مفهومة دي؟ 5 شقق يتخيطوا ببعض و5 يتخيطوا ببعض، لما يجي بقى يوصلهم ببعض مش خياطة، عن طريق عراوي وشظايا من الدهر. لما قلنا ان الموصل الاول اللي هو خمس شقق على بعضهم بيرمزوا للعهد القديم والتانيين عهد جديد، يبقى الرابطة اللي بتربطهم بترمز الى اتحاد الكنيستين مع بعضهم. ولما قال العراوي عددهم 50، الرقم ده على طول يفكرنا بيوم ايه؟ حلول الروح القدس. 50 عروة بيشاوروا على الروح القدس وعملوا في الكنيسة، هو اللي بيوحد العهد القديم مع العهد الجديد، خصوصا قال ان الشظايا من الذهب الخالص. لاحظوا ان احنا مثلا في التابوت قلنا خشب متغشي بالذهب، لما جينا في المسبح قالوا خشب متغشي بالنحاس، المرة دي بيقول الشظايا ذهب خالص. لما فسرنا الخشب المتغلف بالذهب قلنا الخشب رمز للناسوت والذهب رمز للاهوت، فده المسيح المتجسد. طب الروح القدس تجسد؟ حصلش. عشان كده قال ان الشظايا تبقى ذهب خالص، اشارة الى ألوهية الروح القدس. لما نيجي بقى نبص في المقاسات، احنا قلنا ان كل شقة بالطول كده 28 ذراع والعرض 4، لما نحط 10 جنب بعضيهم يبقى 4 × 10 بكام؟ 40 ذراع، بقى طول الخيمة 40 ذراع، والعرض اللي هو كان طول الشقة الواحدة 28 بقى العرض ايه؟ 28. مفهومة دي؟ يعني الشقة الواحدة كانت 28 × 4، لما وصلناهم مع بعض بقى 28 في ايه؟ في 40. الأرقام دي برضو ليها معنى جميل. أباء القديسين هما بيشرحوا قالوا كان العرض بتاع الخيمة 28، ده على طول يبقى حصل ضرب 7 × 4، رقم 7 بيشير إلى عمل الروح القدس في الأسرار 7، ورقم 4 إشارة إلى جهات المسكونة شرق وغرب وبحر الإبر. يبقى 28 ذراع شاورولنا على عمل الروح القدس في العهد الجديد في كل الكنيسة. أما رقم 40 هيبقى 10 × 4، 10 تفكرنا بالوصايا العشر والأربعة أرجاء المسكون. يبقى عهد قديم 40 وعهد جديد 28. واضح كده؟ يبقى الكنيستين عهد قديم وعهد جديد اتحدوا مع بعض في خيمة واحدة. برضو اتحاد الخيمتين مع بعض او الموصلين مع بعض بيرمز الى ان احنا في الكنيسة يجب ان نعمل في وحدة مش في انشقاق. ما يصحش الناس تبقى تميل الى العزلة او الانشقاق او التفتت، لازم نتجمع. السيد المسيح قال في انجيل يوحنا 17 أريد أن يكون الجميع واحد. عشان كده في أباء قالوا إيه؟ قالوا الشظايا الذهب اللي بتربط الخيمة ببعضيها بترمز أيضا للحب اللي بيخلي شعب الله يعيش مع بعض. وإذا كنا من شوية قلنا إن الشظايا هي اللاهوت بتاع الروح القدس، فما فيش هنا اختلاف، لأن الله محبة، الله ذهب والمحبة إيه؟ ذهب. وكل واحد فينا يعيش بالمحبة يعيش بمستوى إلهي. عشان كده يا جماعة لازم كل واحد فينا يفتش في قلبه لو كان فيه كراهية أو بغضة لأي حد، حتى للأعداء، حتى للناس اللي بيؤذونا، حتى الناس اللي بيهنونا. لو هناك أقل مستوى من البغضة تبقى كل حياتنا مش مقبولة قدام الله. بينما الحب يجعلنا نعيش بمستوى الملائكة والسماء، بل نبقى كمان شركاء الطبيعة الإلهية. شوفوا لو عملنا كل البر وما غلطناش خالص، مفيش محبة، لا الله يقبلنا ولا الناس تطيقنا. وإذا كنا بنحب الله والناس حتى لو فينا ضعفات ونقائص وسقطات، الله يفوت لنا والناس تقبلنا. عشان كده ينبغي أن نركز في فضيلة الحب اللي هي الشظايا الذهب، واللي يشتغل في الكنيسة بالحب يبقى إنسان سمائي. كان برضو بيؤمر أن يبقى فيه حلقات ذهبية تربط الشقق مع بعضيها، فالقدسين قالوا أن الحلقات الذهبية بترمز للإيمان اللي بيربط الكنيسة ببعضيها، إيماننا ذهب. وعشان كده إحنا في الكنيسة مش بنقبل أي نوع من الإيمان المغشوش. عارفين تاجر الذهب؟ تروح تديله خاتم تقول له عايز أبيعه، يقول لك طب اديني فرصة، يمسك العدسة بتاعته ويعمل كده يبص يقول لك يا حبيبي أنت تضحك عليا، ده خاتم ده كورو ولا فلس ولا أي حاجة، تديني حاجة فلس لأن هي ذهب. اهو بالظبط كده، اي واحد يجي يعرض علينا ايمانه في الكنيسة نقول له استنى نشوف ايمانك ذهب ولا فلس. اذا كان ايمانه ذهب نقبله، اهلا وسهلا، تعال امسك الميكروفون ووعظ نفرح بيك، سد مجال. لو ايمانه فلسه بنعمل ايه؟ نقول له اخرج بره. الايمان لازم يكون ذهب. يطلع واحد بقى من اصحاب القلوب الطيبة يقول لك حرام عليكم، انت كل ما واحد يطلع تحاربوه وتعكسوه، يقول له لا اصل ايمانه مش ذهب. الانسان اللي مش خبير ممكن يشوف خاتم بيلمع يظن ان هو ذهب، ما هو مش خبير والخاتم متلمع وبيضوي. لكن الصايغ صدقوني حتى من غير ما يستخدم العدسة من بعيد لبعيد يقول لك لا ده مش ممكن يكون ذهب، انا عارف دي شغلتي. ولذلك هتلاحظوا في الكنيسة في بعض الاباء اللي هم عينيهم زي الصقر، يشم ريحة الهرطقة من بعيد يقول لك الايمان ده مش مظبوط. فاكرين ايام القديس أثناسيوس الرسولي يقولوا كاد العالم ان يكون اريوسيا، ليه؟ لأنهم انخدعوا في الفلس على أنه ذهب. مين اللي كشف؟ أثناسيوس. وقالوا له العالم كله ضدك، قال لهم أنا ضد العالم. طب ليه واثق في نفسك قوي؟ يقول لي أنا شايف ده مش ذهب، ده شغلتي، ده أنا عارف، عارف كويس جدا يعني إيه الإيمان ويعني إيه الفلس. عشان كده إحنا مديونين لهذا القديس بإيماننا اللي إحنا ما زلنا عايشين فيه لغاية النهاردة ذهب. لكن لو أثناسيوس تهاون كان الذهب بقى فلسه ووصل لنا فلسه. عشان كده قال الحلقات الذهبية اللي بتربط الخيمة ببعضيها ذهب. الإيمان اللي هو بيخلينا كلنا واحد، مش الكتاب بيقول رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، فلازم الإيمان يكون واحد. طالما الرب واحد يبقى الإيمان واحد، وعشان الرب واحد والإيمان واحد تبقى المعمودية واحد. أما يجي واحد يجيب لنا إيمان جديد تبقى معموديته غير معموديتنا على طول. ولأن ما فيش غير إيمان واحد يبقى حاجة من اثنين، إما احنا فلس أو هو فلس. ما حدش يقول كله حلو، لا مش كله حلو، لازم أفحص وأشوف إيه الذهب من الفلس. برضو الأباء قالوا العشر شقق دول اللي بيكونوا المسكن، رقم 10 يشير إلى الناموس الوصايا، ومعناها إذا كنت تريد أن الله يسكن فيك يجب أن تحتفظ بالناموس اللي هو 10 وصايا. وعشان كده ربنا قال ليشوع ابن نون في بداية خدمته، قال له إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرت بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا، لكي تفلح حيثما تذهب. وقال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وزي ما المزمور في صلاة باكر بيقول لنا في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، هيكون النتيجة فيكون كشجرة مغروس على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل، فكل ما يصنعه أنجح فيه. فرقم 10 هنا شاور لنا على الالتزام بالناموس عشان نبقى موضع سخن الله. لكن كمان رقم 10 في اللغة القبطية واللغة اليوناني هو حرف اليوطا. اليوطا دي عاملة زي العصاية، زي الألف في العربي من غير همزة، زي الآي في الإنجليزي من غير نقط. اليوطا دي أول حرف في اسم إيسوس يسوع، فحرف اليوطا بيدلنا على اسم المسيح. يبقى من ناحية لازم تحتفظ وتتحفظ للعمل بالناموس، ومن ناحية تانية لازم تتمسك باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. أبقى عايش حسب وصية ربنا ومسك باسم المسيح، أبقى صرت أنا مسكن لله. وقلنا توصيل الشقتين في بعض أو الموصلين في بعض بيرمزوا إلى وحدة المؤمنين في جسد واحد، زي ما جه في رسالة روميا صحيح 12، فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر. عايزكم تتخيلوا لو ان كل شقة لوحديها تبقى خيمة، مش هتبقى خيمة غير لما وصلهم ببعض وغط. فكذلك كل واحد فينا على دماغه لوحده ما بقالناش كنيسة، لكن عشان نبقى كنيسة لازم نتجمع مع بعض ونتربط مع بعض بالعراوي بتاعت الروح القدس والشظايا بتاعت الحب الذهبي. عشان كده في أنشودة جميلة قالها معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس إصحاح 2، أنشودة جميلة عن الوحدة في المسيح. يقول إيه؟ لذلك أذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا، أنتم اللي كنتوا زمان أمم وثنيين، أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوع باليد في الجسد. يعني اليهود اللي هم الختان كانوا بيقولوا عليكم انتوا الغرلة، وفي خصومة بين اليهود والأمم. انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، ما كانوا وثنيين، اجنبيين عن رعاوية اسرائيل، اجانب وغرباء عن عهود الموعد، لان ربنا لما وعد ابراهيم يبقى إبراهيم وناسبه، إيه دخل الأمم؟ كنا غرباء لا رجاء لكم. طبعا الواحد اللي عايش من غير ربنا ملوش أمل، ملوش رجاء، وبلا إله في العالم، لأن الآلهة كانت إلهة كذابة. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح الربنا، لأنه هو سلامنا، المسيح سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. السياج يعني السور، كان في سور متوسط بين اليهود والأمم ممنوع الاقتراب. قال المسيح نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. ويصالح الاثنين في جسد واحد. هذه بالضبط نفس حكاية الخيمة لما وصلوها ببعض. يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به، يعني قتل العداوة بالصليب. فجاء وبشركم أنتم البعيدين والقريبين، البعيدين اللي هم الأمم والقريبين اليهود، لأنه به لنا كلينا إحنا الاثنين يهود وأمم قدوما نتقدم في روح واحد إلى الآب. ما نقدرش نتقدم للآب إلا من خلال الإبن. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، ما بقناش غرب، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. دخلنا في البيت مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. يعني متخيل معلمنا بولس هو بيكتب الحتة دي كان عمال يتأمل في الخيمة وإزاي متركبة. فإحنا يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه، يعني في المسيح، كل البناء مركبا معه، متركب على بعضيه، ملزق ده في ده، ينمو هيكلا مقدسا في الرب. كلمة ينمو دي النمو للكائنات الحية. عمركم شفتوا بيت بينمو؟ يعني مثلا كنيستنا كانت نص فدان بقت ثلاث أرباع فدان بعد سنتين ثلاثة. يعني ايه ينمو دي؟ طبعا هنا ما واضح ان الكنيسة كائن حي، وبولس الرسول مش بيتكلم عن الحيطان، بيتكلم عن البشر اللي بينمو معا هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. يبقى الخيمة دي بترمز للكنيسة جسد المسيح، والشقق دي هي إحنا لما بنتجمع مع بعضينا عشان نعمل خيمة واحدة. وبعد كده بقى هيتكلم عن السقف من أول آية 7. شكله إيه السقف؟ قال له تصنع شققا من شعر معزة، هيعمل لنا حاجة جديدة من شعر المعزة، خيمة على المسكن 11 شقة تصنعها. لاحظوا الأولانية بتاعت البوس المبروم والأرجوان والقرمز والإسمنجوني كانوا 5 شقة، 10 10 10، 5 و5 بقوا 1 كله. هنا قال لنا كم شقة؟ 11، إذا في واحدة زيادة هنشوفها دي ليه. طول الشقة الواحدة 30 ذراع، الثانية كانت كام؟ 28. يبقى عندنا كل شقة زيادة 2 ذراع، يا ترى ليه؟ هنشوفها دلوقتي. وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع، الثانية كانت كام؟ 4 برضه، قياسا واحدا للأحد 11 شقة. وتصل 5 من الشقق وحدها و6 من الشقق لوحدها. يعني في الأولاني كان عامل 5 و5، دلوقتي 5 و6. وتثني الشقة السادسة في وجه الخيمة. وضحت هنا بقى ليه عمل واحدة زيادة، عشان لما يجي على وش الخيمة ينزلها كده فتبقى زي ستار. يبقى أول سقف القماش الجميل المتلون المتطرز اللي فيها ألوان، فوقيه حاجة من شعر المعزة، لكن كمان كان زيادة. طول الشقة الواحدة 30 ذراع، الثانية 28. لاحظوا بقى معناها من ناحية دي هيزيد ذراع ومن ناحية دي هيزيد ذراع عشان يغطي على الغطاء الأولاني، يغطي عليه وينزل بزيادة. وتصنع 50 عروة، نفس الحكاية، على حاشية الشقة الواحدة الطرفية من الموصل الواحد اللي هو 5، و50 عروة على حاشية الشقة من الموصل الثاني اللي هم 6. واضح؟ وتصنع 50 شظاظا من نحاس، الأولاني كان إيه؟ ذهب، المرة دي من النحاس. وتدخل الأشظة في العري وتصل الخيمة فتصير واحدة، نفس الحكاية برضو يوصلها تبقى خيمة واحدة. وأما المدلل الفاضل من شقق الخيمة، نصف الشقة الموصلة الفاضل، فيدل على مؤخر المسكن، عشان ايه؟ يغطي عليه. والزراع من هنا الزيادة، والزراع من هناك من الفاضل، في طول شقة الخيمة تكونان مدلتان على جانبي المسكن من هنا ومن هناك لتغطية. احنا لما هنيجي نشوف كمان شوية ان المبنى معمول من الواح من الخشب متغشي بالذهب، بعدين مغطي عليه بالاول غطى اللي هو البوص المبروم المطرز، بس مش مغطي لغاية الاخر عشان ما يخليش الستارة الاولانية دي تنزل للارض وتمس التراب. لما جه عند شعر المعزة قال لا، طولها لغاية ما تنزل للارض وتغطي على المسكن خالص. فوق شعر المعزة عمل غطاء ثالث من جلود كباش محمرة، قال له فصل غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة، وغطى رابع من جلود تخس من فوق. كم غطى كده للخيمة؟ أربعة. قولوا لي أول واحد شكله إيه؟ البوص المبروم المطرز ده من جوه مغطي فوقيه شعر المعزة، بعدين جلود كباش محمرة، بعدين جلود تخس. لاحظوا شعر المعزة قال لنا مقاساته، لما جه عند جلود الكباش المحمرة ما قالش أي مقاسات، قال تصنع غطاء للخيمة، الآية رقم 14، من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود تخص من فوق، لا قال مقاس ده ولا مقاس ده. الكبش يرمز للفداء، فاكرين انتوا قصة ذبح إسحاق؟ وجد كبش موسى بقرنيه وقدمه مكان إسحاق، فهو يرمز للذبيح. ومحمرة معناها مصبوغة باللون الأحمر، فهي رمز للفداء ودم المسيح. طب قولوا لي فداء المسيح ودمه دوت مقاسه ايه؟ ها؟ ملوش مقاس. عشان كده انا لما جيه عند الحتة دي قال لا، مش هجيب سيرتها بقى، اعمل لها غطاء من جلود كباش محمر. الفداء ليس له حدود. طب وجلود التخس؟ احنا قلنا زمان التخس ده حيوان بحري، الجلد بتاعه سميك جدا ولونه وحش، بس ميزته ان هو هيحمي الخيمة من الشمس ومن الامطار، فهو يرمز الى حماية الله للناس وحماية الله للكنيسة. قولوا لي برضو ما هي حدود حماية الله للكنيسة؟ ملهاش حدود. عشان كده جه عند النوعين دول وسكت، ما قالش مقاييس. يهمنا بقى في الحتة دي اللي جاي من بره شايف ايه؟ هل هيشوف الصوف البوص المبروم المطرز؟ مش هيشوف. هيشوف ايه من بره؟ هيشوف جلود التخس، وهيشوف جلود الكباش المحمرة، وهيشوف شعر المعز، لكن مش شايف الجمال. المنظر من الخارج وحش ومن جوه جميل، عامل زي الآية بتقول كلها مجد ابنة الملك من داخل، منسوجة بذهب ملابسها، بملابس تطرزة تحضر إلى الملك. دي العذراء ودي الكنيسة ودي النفس البشرية اللي جايز أنا شايف من بره شخص مش حلو، ولكنه من جوه في منتهى النقاوة. صدقوني يا مناس تحتقروهم بسبب سوء تصرفاتهم، وهم من جوه زي البخت البيضة، ويمكن سوء تصرفاتهم نوع من يعني أقول إيه، قلة الخبرة، قلة الحيلة، قلة المكر، البساطة، والناس تاخد عنهم فكرة وحشة. لكن ربنا يقول ده ما فيش عندي قلب أنقى من هذا القلب. طب يا رب اللي بيعمله ده؟ يقول أنا ببص للقلب. وفي إنسان تاني بمنتهى المكر والخداع والرياء، حويط يبان قدام الناس ملائكي، وهو قلبه من جوه مش مرضي عند الله. عشان كده ربنا ينزل للإيه؟ للقلب. وابخ الكتبة والفريسيين ان هما بيهتموا بنظافة خارج الكأس والصحف وداخلهما مملوء اختطاف وكل نجاسة. الله يهمه القلب من جوه. معلمنا بطرس بيدي نصيحة للبنات والسيدات يقول فيها: لا تكن زينتكن الزينة الخارجية. الزينة الخارجية دي تزييف وخداع من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولباس الثياب، بل إنسان القلب الخفي هو ده الزينة. يعني الإنسان من جوه لما يكون عنده الاتضاع، دي أجمل فضيلة، لما يكون عنده وداعة وهدوء أعصاب. تخيلوا واحد شاف بنت جميلة جدا واتجوزها، وبعدين من النوع اللي يتنرفز ويتعصب ويعلي صوته وما تستحملش كلمة، ودايما قلقانة ودايما مش مبسوطة ودايما شكاية. فين الجمال؟ فين الجمال؟ بينما جايز تكون في بنت يعني ما أخدتش قدر وافي من الجمال، لكنها في منتهى الحكمة والوداعة والهدوء، الجمال الداخلي. عشان كده قال: إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير السماء. ربنا يسوع المسيح قيل عنه أنه هو أبرع جمالا من بني البشر، لكن ما كانش حد شايف الجمال ده، لأنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. كل اللي شايفه من بره إنسان عادي، لكن مجد اللاهوت استخبى. كل اللي جاي من بره شايف الخيمة حاجة شكلها وحش، لما يدخل جوه يشوف المجد والبهاء. فالمسيح أخلى نفسه أخذا صورة عبد. اسمعوا رأي نسنائيل عنه أول ما سمع، قال له: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ شايف هو الناصرة دي حاجة وحش. ففلوبس قال له: إيه، تعال وانظر، ادخل جوه هتشوف. قالوا عن المسيح: أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسف ويهوذا وسمعان؟ أو ليست أخواته هنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. شكله من بره ما يجيبش ان هو ابن الله، يعني مين يصدق ان ده ابن الله؟ ولما فتح عينيه المولود اعمى، قالوا للراجل اللي فتحت عينيه: نحن نعلم ان موسى كلمه الله، اما هذا فما نعلم من اين هو. مش شايفين حاجه. اشعياء تنبأ عنه وعن شكله أثناء الصليب، قال: كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. يعني شكله كان مفسد. أدي منظر المسيح، لكن اللي يشوف من جوه يشوف كل الجمال. أي واحد في الدنيا يبص على الصليب يقول: إيه ده، حد يعبد إله مصلوب؟ وإحنا نقول: ما إحنا شايفين المجد والجمال جوه الصليب، عينينا مفتوحة على الداخل. هو احنا في الجمعة العظيمة بنكتفي بالمنظر الخارجي للمسيح؟ ده احنا لو شفنا المنظر الخارجي فقط وقلبنا مقفول عن الإيمان، كنا بدأ من نقول له: لك القوة والمجد، نقول لك الضعف والمهانة. لكن احنا بنقول له: لك القوة والمجد والبركة والعظمة والعزة. ليه؟ لان احنا شايفين حاجة تانية، المجد الداخلي. ايضا تنبأ اشعياء عن صليب المسيح لما قال: لا صورة له ولا جمال فننظر اليه، ولا منظر فنشتهيه. محتقر ومخذول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه جهنة. يعني لما نشوفه ما نقدرش نبحلق من كتر الوحاش. محتقر فلم نعتد به، لكن أحزننا حملها وأوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا. الشكل الخارجي مصاب ومضروب ومذلول، لكن الحقيقة هو مجروح لأجل معاصينا، ومسحوق لأجل أثمنا وتأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. ده المجد الداخلي اللي محدش واخد باله منه. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. الشكل الخارجي وحش لكن جوه جميل. عروس النشيد تقول أنا سوداء وجميلة، يا بنات أورشليم كخيام قيدار كشقق سليمان. الشكل من بره سوداء لكن من جوه ايه؟ جميلة. ربنا قال لهم خلوا غطى فوق الجمال من شعر الماعز، والماعز في الكتاب المقدس هو ذبيحة الخطية. والمسيح قدم نفسه ذبيحة خطية. في أشعياء 53 آية 10 يقول أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه. اللي هو شعب الله كنيسة. وبعدين يقول من تعب نفسه يرى ويشبع، ويقول من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. حقيقة الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. كل الجمال بتاع اللاهوت، كل المجد بتاع ابن الله كان محتجب جوه جسد متواضع زي شعر المعزة. عشان كده نحن به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. نرجع بقى لشعر المعزة دوت اللي عملوه 5 و6، شرحوه زي الآباء. قالوا رقم 5 يرمز لليهود لأن عندهم 5 أصفار موسى وعندهم الذبائح الخمسة، ورقم 6 يرمز للأمم لأن 6 رقم النقص. إذا كان 7 رقم الكمال يبقى 6 رقم النقص. عشان كده لما قالوا إن الوحش رقمه 666 معناها ناقص ناقص ناقص. فذبائح الأمم 6 وذبائح اليهود 5، كله من شعر المعز. والروح القدس يوم العنصرة 50 عروة أخذ اليهود مع الأمم في ذبيحة واحدة اللي هي ذبيحة المسيح. ركزوا معايا، 5 شقق من شعر المعزة معناها 5 ذبائح من اليهود، و6 شقق من شعر المعزة 6 ذبائح من عند الأمم. كلهم بقوا قطعة واحدة لأن الروح القدس لضمهم في بعض ب50 عروة. وانتوا خدتوا بالكم ان الشظايا من النحاس، والنحاس يرمز الى الفداء الى الكفارة، لان بعد كده هندرس ان مذبح المحرقة معمول من النحاس. طب ليه؟ يقول النحاس هو اكتر معدن يستحمل الحرارة، لدرجة لما قرح ودثان وابرام تعدوا على الكهنوت وادعوا ان هم كهنة وهم كانوش كهنة، وقدموا بخور قدام الله خرجت نار وابتلعتهم. لم يتبقى من الناس غير المجامر اللي كانوا مسكنها لانها من النحاس. النار سيحت كل حاجة ما عدا المجامر. فهنا النحاس بيرمز الى الدينونة بتاعت الله اللي هتحطم الخطية، لكنها ما تحطمش المسيح. النار بتاعت الصليب موتت الخطية، لكن طلع المسيح منها منتصر بالقيامة كمثل النحاس اللي يدخل جوه النار ويطلع زي ما هو. عشان كده لما عملوا العراوي والشظايا من النحاس قالوا ان الاتحاد بين اليهود والامم مبني على فداء المسيح، ورقم 50 بتاع الروح القدس، يبقى الروح القدس ربطنا ببعض من خلال ذبيحة المسيح. لو قلنا الذهب يرمز لمجد اللاهوت، يبقى النحاس يرمز للجهاد، لأن لما حاجة تدخل في النار وتستحمل زي ما يكون واحد فينا شقيان، واحد شقيان لكن يرجع آخر النهار مبسوط إنه تعب النهار، فترمز إلى الجهاد الروحي اللي فيه الآباء عملوا زي النحاس، وكانوا اللي يتبارى في مجال الاستشهاد، والتاني في مجال النسك، والتالت في مجال الرعاية، كل واحد بيذبح نفسه من أجل المسيح ويطلع في الآخر لا يصاب بضرر، سواء أخذ إكليل الشهادة أو إكليل النسك أو إكليل الرعاية أو الثلاثة مع بعض. مش في أباء كانوا نساك ورعاة وأخذوا إكليل الشهادة؟ السور بتاع الخيمة كان من ألواح خشبية مغشاة بالذهب، ده لسه يعني في كلام كتير، فغالبا هناخده المرة الجاية عشان الوقت راح. لكن لما يتحط عليه القماش أول طبقة قماش كويس، لكن الطبقات اللي بعد كده منظر وحش، فقالوا ده عامل زي مجد المسيح بتاع اللاهوت اللي احتجب جوه الجسد. عشان كده معلمنا بولس في رسالة فيليبي يقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. إيه؟ الذي إذ كان في صورة الله، لأنه هو صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنها أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أنت عارفين دي معناها إيه؟ يكن فيكم هذا الفكر، معناها الواحد فينا ما ينتفخش على الناس بالمظهر الكذاب، ولكنه يكون قيمته عند الناس بخدمته. احنا ما حبناش المسيح لانه هو الاله الممجد، احنا حبناه لانه هو العبد الخادم البازل، لانه جه وفدانا بدمه، دي اللي أثرتنا، دي اللي كتفتنا في محبته، دي اللي خلت معلمنا بولس يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح. لكن كونه هو الإله العظيم الجبار القوي اللي ما حدش عارف يوصل له، خلت البشر مش عارفين يحبوه. فأنت ما تخليش قيمتك بالظاهر الخارجي، إن الواحد يلبس وتشيك، أو أن الواحد يتقالط على الناس بأي صورة، لكن خلي قيمتك عند الناس قد إيه بتخدمهم. ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. لما يجي بقى يغطي الخيمة بجلود الكباش المحمرة، معناها أن الآب السماوي وهو باصص على الكنيسة، الحاجة اللي مقابلاه في أول حاجة شايف فداء المسيح، الكبش المذبوح من أجل البشر. بعد قليل هندرس إصحاح 29، يوم تكريس الكهنة هيذبحوا كبش، فالكبش أصبح رمز للذبيحة بتاعت المسيح، ويصبح كمان رمز للتكريس، إن الواحد مذبوح من أجل ربنا. فيبقى الجلود المغطية الخيمة بتشاور ان احنا نكرس حياتنا لخدمة المسيح. تكريس مش معنى ان الواحد يتفرغ للخدمة، لكن قلبه من جوه مشغول بربنا طول الوقت. عشان كده المسيح قال الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها، لان هو كرس حياته لهذه الخدمة وهذا الفداء، وقدم نفسه ذبيحة بارادته. وهذه الجلود ايضا بترمز للمتانة والصلابة، ودي معناها أن السيد المسيح وهو متقدم للصليب كان في منتهى الصلابة والقوة، عمره ما كان ضعيف، وهم بيضربوا فيه كان قوي، وتفتكروا ساعة لما قربوا منه قال لهم من تطلبون؟ قال له يسوع النصيري. قال لهم أنا هو. فرجعوا للخلف ووقعوا. فكان المسيح كجلود الطخس متين وصلب حتى تم الصليب. قبل الصليب وفي الصليب وبعد الصليب هو الإله الذي لا تغير.